السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الطهارة من سننه: باب في البول قائما. أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال وهو قائم. قال أبو محمد: لا أعلم فيه كراهية. وهذا فقه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وهو تعليقات مختصرة قليلة قصيرة يبين فيها فقه للحديث. يقول: لا أعلم فيه كراهية، يعني في البول قائما. الحديث صحيح، رواه من طريق الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلم عن حذيفة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحميدي وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن الجارود وابن شاهين في النسخ والمنسوخ، والطبر في التفسير، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في السنن الكبرى، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، كلهم من طريق الأعمش عن أبي وائل به. وتابع الأعمش منصور ابن المعتمر عند البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والطيلسي وأبي عوانة وأبي نعيم، وتابعه أيضا سيار عند أبي نعيم في الحلية، وقال: غريب من حديث سيار تفرد به عبد الكريم، أي هو محفوظ من طريق الأعمش. وتابعه أيضا الشعبي عند الطبراني في الأوسط وفي الصغير، وتابعه أيضا عبيدة بن معتب الضبي عند الطبراني في الصغير، وتابع أبا وائل شيخ الأعمش في هذا الإسناد عبد الله السلولي عند أحمد، وقد رواه عاصم بن بهدلة عن أبي وائل فجعله من مسند المغيرة ابن شعبة، أخطأ في ذلك. وحديثه عند ابن ماجه وعبد بن حميد والطبراني في الكبير والأوسط وابن شهين والبيهقي، وذكره أحمد في العلل، وكذلك حماد بن أبي سليمان وهو ضعيف فقيه عند أحمد في المسند وفي العلل، وعبد بن حميد وابن خزيمة وابن شهين كلاهما، أعني حماد بن أبي سليمان وعاصما حمادا وعاصما دون الأعمش ومنصور. قال أحمد منصور والأعمش، قال أحمد منصور والأعمش أثبت من حماد وعاصم. طيب، كلاهما يعني حماد وعاصم روى الحديث، وقال أحمد منصور والأعمش، أي رواه عن طريق منصور والأعمش معا. والأعمش يفوق هذين بكثير، ولذلك حديثه هو المحفوظ وحديثهما خطأ أو أخطأ فيه، ولذلك ذكره أحمد في العلل. وقال الترمذي: حديث أبي وائل عن حذيفة أصح، اللي هو المتقدم اللي هو عند الدارمي وعند أصحاب الكتب الستة. وقال البيهقي: والصحيح ما روى منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، كذا قاله أبو عيسى الترمذي وجماعة من الحفاظ. فالحديث محفوظ من حديث حذيفة لا من حديث شعبة المغيرة بن شعبة كما أخطأ في ذلك عاصم، وتابعه من تابعه ممن أخطأ في هذا الإسناد. هذا من جهة الحديث وثبوته، لا شك في ثبوته. ومن جهة الفقه كما تفقه الدارمي رحمه الله، قال: لا أعلم به بأسا، أو لا أعلم فيه كراهية، يعني البول قائما. وكانت العرب تستشفي بذلك الفعل، أي أن ذلك سبب للاستشفاء ولا يكره. لكن ينبغي لمن بال قائما أن يحترز من انتشار النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى على سباطة قوم كما في هذا الحديث، والسباطة هي مكان رمي القمامات والمخلفات. وعلى الإنسان أن يرتاد لبوله، يعني يبحث عن مكان لا يكون سبب لانتشار النجاسة وتكاثرها، فإن ذلك سبب عذاب القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عامة عذاب القبر في البول. وقد مر بقبرين صلى الله عليه وسلم فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، لا يستبرئ، لا يستتر، وذلك من فعل الشيطان الذي يترك الإنسان يهمل في الاحتراز من النجاسة، فتتنجس ثيابه وبدنه، ويصلي صلاة بثياب النجسة، وربما يفسد ذلك صلاته ويضيع عليه عمله. قال باب ما يقول إذا دخل المخرج، ولم يذكر ما يقول إذا ما يجب. هذا من الأداب، أداب قضاء الحاجة. أول شيء أن يحترز ويرتاد لبوله، وأن يحترز من انتشار النجاسة. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدخل، أدب آخر من أداب قضاء الحاجة أو من أداب التخلي، ماذا يقول؟ وهذه الترجمة جوابها هي سؤال جوابه في الحديث. قال باب ما يقول إذا دخل المخرج، المراد بالمخرج هنا المكان الذي سيقضي فيه حاجته، سواء كان كنيفا أو مكانا في العراء أو في الخلاء. قال أخبرنا أبو النعمان المعروف بعاري محمد الفضل السدوسي، قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل جهضمي البصري الإمام، عن عبد العزيز بن صهيب وهو البناني وثقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل هنا بمعنى إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل، لأنه إذا دخل واستقر في موضع قضاء الحاجة لا يجوز له أن يذكر اسم الله عز وجل في ذلك الحال، وإنما إذا دخل بمعنى إذا أراد أن يدخل. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا قمتم تريدون الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة يعني تريدونها، فعلوا كذا وكذا، يكون هذا الفعل قبل القيام. وكذلك أيضا إذا دخل قال، يعني قبل أن يدخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أولا الحديث رواه البخاري في الصحيح وفي الأدب المفرد، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابو عوانة وابو يعلى وابن حبان والسراج، السراج في مسنده، وابو القاسم البغوي في مسند بن الجعد في الجعديات، وابن الجرود في المنتقى، والطبراني في الدعاء، وابن السن في اليوم والليلة، والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى، والبغوي في شرح السنة، وتمام الرازي في الفوائد، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد، والذهبي في سير أعلام النبلاء، كلهم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس به. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وحديث أنس أصح شيء في هذا الباب. الحديث كما تقدم حديث صحيح لا شك فيه، وقول الترمذي حديث أنس أصح شيء في هذا الباب، يعني أصح ما ذكر في الذكر عند دخول الخلاء، لأنه قد ورد أو وردت أحاديث أخرى، منها حديث كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله، أو ستر ما بين أعين بني آدم والجن، أن يذكر أحدهم إذا أراد الخلاء أن يذكر اسم الله فبسم الله. هذه أيضا زيادة صحيحة هي في سنة أبي داود وغيره، لكنها ليست في الصحة في درجة حديث أنس هذا. وهنا يقول الترمذي حديث أنس أصح شيء في الباب وأحسن، أي من حيث القوة ومن حيث الذكر. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. والخبث والخبائث والمراد بهم الشياطين ذكورا كانوا أو إناثا. وبعضهم قال أعوذ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني من النجس والنجاسات والفحش والفواحش. فأول أدب كما ذكرنا أن يرتاد الإنسان مكانا لقضاء حاجتها أو للبول. والأدب الثاني الذكر بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا قضى حاجته هناك أدب بعد ذلك. لذلك قال المصنف رحمه الله: باب الاستطابة. الاستطابة طلب التطيب بمعنى الاستنجاء والتطهر وإزالة آثار النجاسة. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغل يذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن. إذا معه ذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. الحديث إسناده ضعيف. مسلم بن قرط قال الذهبي لا يعرف، وقال الحافظ مجهول مقبول، وضعفه في تهذيب التهذيب. ويعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري حليف بني زهرة سكن الإسكندرية، وجده عبد الله بن عبد بن عبد أخو عبد الرحمن بن عبد القاري، وثقه أحمد ويحيى بن معين، وذكره ابن حبان في الثقات. والحديث قد رواه من طريق أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة. أبو داود والنسائي في الكبرى وفي المجتبى، وأحمد، والبخاري في التاريخ الكبير، وأبو يعلى والطحاوي شرح المعاني، والدار قطني، والبيهقي في السنن، وابن عبد البر في التمهيد، والمزي في تهذيب الكمال. وقال الدار قطني إسناده صحيح. قلت: وفيه نظر لجهالة مسلم بن قرط اللي هو شيخ أبي حازم. مسلم بن قرط الظهر أنه مجهول. ويشهد لمعناه حديث خزيمة بن ثابت الآتي وحديث سلمان الفارسي وحديث أبي هريرة الآتي. سيأتي أو ستأتي هذه الأحاديث تشهد لهذا المعنى: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. قال: أخبرني محمد بن عيينة قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أحجار ليس منهن رجيع، يعني الاستطابة. يشهد الحديث السابق، فليذهب معه بثلاثة أحجار، أي أقل ما يستنجي به ثلاثة أحجار، ولا يكون فيهن رجيع، يعني مخلفات وأوراث الدواب. وهذا إسناد ضعيف أيضا لكن الحديث صحيح. فمحمد بن عيينة الفزاري أبو عبد الله الشامي الثغري المصيصي خاتم أبي إسحاق الفزاري مقبول كما في التقريب. والحديث رواه أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة به، يعني عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وقد رواه أبو داود وقال كذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام يعني ابن عروة، يعني عن عمرو بن خزيمة به. وقد رواه الشافعي في مسنده من تحقيقنا قال أخبرنا سفيان قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرني أبو وجزة عن عمران بن حدير به. وقال المزي ورواه جماعة منهم علي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان وعبدة بن سليمان عن هشام عن عمرو قال واختلف فيه على وكيع وسفيان بن عيينة وأبي معاوية، وروي عن وكيع عن هشام عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت، كذا عند أحمد في مسنده. ومن الجائز أن يكون عمرو ابن خزيمة يكن أبا خزيمة، فلا يكون بين الروايتين اختلاف. انتهى كلام المزي. وهو كما قال، فقد قال الحافظ أيضا في النكت الظراف وجدته عن أبي خثيمة عن أبي خيثمة عن وكيع عن هشام عن أبي خزيمة وهو عمرو بن خزيمة، هكذا أخرجه الضياء المقدسي من طريق أبي يعلى عن أبي خيثمة به. وقال المزي وروي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، ذكرت الاستطابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال هشام وأخبرني أبو وجزة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت، قلت وهي رواية الشافعي؟ قيل لسفيان إنهم يقولون أبو خزيمة، قال لا إنما هو أبو وجزة الشاعر. قال ابن المديني الصواب رواية الجماعة عن عمرو بن خزيمة كما عند البيهقي. وروي عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بن ثابت بزيادة عبد الرحمن بن سعد في إسناده. ومن الجائز أن يكون هشام سمعه أولا من عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزيمة، ثم لقي عمرو بن خزيمة فسمعه منه. فرواه مرة هكذا ومرة هكذا. ويدل على ذلك رواية علي بن مسهر عند الدارمي، فإنه قال في روايته عن هشام أخبرني عمرو بن خزيمة فبين سماعه منه، والإسناد صحيح إليه. قلت على هذا تكون رواية أبي معاوية من المزيد في متصل الأسانيد، لكن قال البخاري كما في سنن البيهقي أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث إذ زاد فيه عن عبد الرحمن بن سعد. وقال المزي وروي عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمارة بن خزيمة عن أبيه، وهذا إسناد ضعيف لأنهم رواية إسماعيل بن عياش عن غير شامي وهي ضعيفة، أعني روايته عن غير الشاميين كما قال الحفاظ. وقال البخاري كما في سنن البيهقي والصحيح ما روى عبدة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن أبيه. قلت وقوله الصحيح ليس معناه تصحيح الحديث ولكنه الصواب، كذا قال أبو زرعة كما عند ابن أبي حاتم في العلل، وذكره ابن حجر في النكت الظراف. وقد وافقهما على رواية من هذا الوجه أبو أسامة وابن نمير وعبد الرحيم بن سليمان وغيرهم. والحديث رواه البغوي في شرح السنة، وقال المحققان الكتاب إسناد صحيح، وحسنه الألباني في صحيح الجامع وأحال على صحيح أبي داود. قلت مدار هذا الحديث كما ترى عن عمرو بن خزيمة عن أبي خزيمة المدني، وهو لم يروى عنه سوى هشام بن عروة كما في هذا الحديث، فمثل هذا لا يكون مقبول الحديث مطلقا. وعبد الرحمن بن سعد وعمرو بن خزيمة قال عنه الحافظ مقبول ولعله مجهول، وقال الذهبي وثق، وهذا تساهل منه فهو يعتمد على توثيق ابن حبان وهو متساهل كما هو معروف، وقد صح معناه عند مسلم وغيره كما تقدم في الحديث السابق. إذن هذا الأدب الثاني، وهو ألا يستنجي من أتى الخلاء بأقل من 3 أحجار، وألا يكون فيها روث ولا عظم كما سيأتي في الباب الآتي. قال باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث. العظم عظم الذبائح، والروث كما تقدم ومخلفات الدواب. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم هو ابن أبي المخارق عن الوليد بن مالك من عبد القيس عن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل إن رسول الله يقرأ عليكم السلام ويأمركم ألا تستنجوا بعظم ولا ببعرة. قال أبو عاصم مرة: وينهاكم أو يأمركم. ينهاكم أن تستنجوا أو يأمركم ألا تستنجوا. هذا الإسناد ضعيف كما تقدم، والحديث صحيح في شواهده المتقدمة. وألا نستنجي بعظم أو روث. قال: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. أدب آخر من آداب الخلاء النهي عن الاستنجاء باليمين، لأن اليمين مكرمة يفعل بها الطيبات، والشمال هي التي يفعل بها المستقذرات. قال: أخبرنا وهب بن جرير ويزيد بن هارون وأبو نعيم عن هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. الحديث حديث صحيح. يحيى هو ابن أبي كثير، وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري، وأبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي الإمام. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في الشاميين والبيهقي في الكبرى وفي الآداب وابن الأعرابي في معجمه والبغوي في شرح السنة وتمام الرازي في الفوائد من طريق يحيى بن أبي كثير به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا أدب من الأداب أن لا يستنجي الإنسان بيمينه، فإن اليمين كما ذكرنا لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه وسلامه ومصافحته، وأما الشمال فلما كان من أذى، لما كان من أذى. باب الاستنجاء بالأحجار. حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا ابن المبارك عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد للولد، أعلمكم، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وإذا استطبتم فلا تستطب بيمينك، وإذا استطبت فلا تستطب بيمينك. وكان يأمرنا بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. قال زكريا: يعني العظام البالية. زكريا ابن عدي الشيخ الدارمي يفسر الرمة بأنها العظام البالية، وأن نستنجي بعظم أو رجيع كما تقدم. هذا حديث حسن، فمحمد بن عجلان صدوق اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبوري فقط، وليس سعيد ولا أبي سعيد، سعيد فقط. كانت عن أبيه عن أبي هريرة، وعن رجل عن أبي هريرة، فجعلها عن أبي هريرة. قاله يحيى القطان: وأما قول الحافظ التقريب اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، ففيه توسع، حيث لينه في أحاديث أبي هريرة كلها، وليس كذلك، وإنما في حديث أبي سعيد، في حديث سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة فقط. أما حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة محفوظة، حديث سعيد عن غير أبي هريرة محفوظة. وهذا الحديث ليس من روايته عن سعيد المقبوري. هنا ابن عجلان روى عن القعقاع وهو ابن حكيم. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده، والحميدي وأبو عوانة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني، وابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، كلهم من طريق ابن عجلان به. وابن عجلان كما قلنا صدوق حسن الحديث، خاصة إذا روى عن غير سعيد المقبوري. وهذا الحديث يعني يشهد له أو يشهد أيضا للحديث المتقدمة، وهي ألا يستطيب الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار، وألا يستطيب بالروث أو بالعظام كما تقدم. قال: باب الاستنجاء بالماء. وهذا أفضل من الحجارة أو الاستقامة بالحجارة. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته، يعني لقضاء الحاجة، كان إذا ذهب لحاجته أتيته أنا وغلام بعنزة وإداوة فيتوضأ. العنزة هي العصا الصغيرة التي لها طرف مدبب، وهي يعني تسمى المخصرة أيضا، يعني طولها يبلغ إلى الخصر، وكان يحملها الغلام مع أنس للنبي صلى الله عليه وسلم لفوائد، منها أنه إذا أتى الخلاء ربما غرزها ووضع رداءه عليها ليستتر خلفه، وربما غرزها لتكون سترة بين يديه إذا صلى، ويحملها يتكئ عليها، وربما يقتل بها الهامة حية أو عقرب إذا لقيها أو نحو ذلك. والإداوة هي الإناء الصغير من الجلد يحمل فيه الماء، ويحمل الماء ليستنجي به إذا أتى الخلاء. والحديث صحيح. عطاء بن أبي ميمونة وابو معاذ مولى أنس ثقة، وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والبغوي في مسند بن الجعد وابن الجرود في المنتقى والبيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى، كلهم من طرق عن شعبة به، يعني عن عطاء بن أبي ميمونة وهو مولى أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه البخاري ومسلم أيضا وأحمد وابو عوانة وابن خزيمة وابو يعلى من طريق إسماعيل بن علية عن روح بن القاسم عن عطاء، طريق أخرى عن عطاء بن أبي ميمون. وأخرجه مسلم وأبو داود وأبو عوانة أبو القاسم البغوي في الجعديات وابن المنذر في الأوسط من طريق خالد الحذاء عن عطاء به، طريق ثالثة. وسيأتي حديث أنس بلفظ آخر. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة، أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء جاء الغلام بإداوة من ماء كان به من ماء كان به يستنجي به، يعني كان بالإداوة ماء. قال أبو محمد أبو معاذ اسمه عطاء بن منيع أبو أبي ميمونة، اللي هو في الإسناد السابق، اللي هو في الإسناد السابق عطاء بن أبي ميمونة. قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حسين بن عبد الرحمن عن ذر عن المسيب بن نجية، والصواب أنه ابن نجبة، قال حدثتني عمتي وكانت تحت حذيفة أن حذيفة كان يستنجي بالماء. الحديث صحيح، الأثر صحيح، لكن الإسناد فيه المسيب ابن نجبة فيه جهالة، وعمته هذه لا يدرى من هي، لا تعرف، مجهولة. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حسين عن زر، الصحيح أنه ذر وهو ابن عبد الله، عن مسلم بن سبرة بن المسيب عن نجية، والصواب أنه المسيب ابن نجبة، عن عمته فريعة وكانت تحت حذيفة أنها قالت. باب فيما في من يمسح يده بالتراب بعد الاستنجاء، وهذا أدب من الآداب، إذا خرج الإنسان من الخلاء وقد استنجى وتطيب بشماله يمسح يده بالتراب حتى يزيل أثر النجاسة التي ربما علقت بيده، وهذا إذا كان الإنسان في الخلاء، أما إذا كان في البيوت كما نحن الآن فهناك الصابون وهناك غير ذلك مما يطيب آثار ويزيل آثار النجاسة. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن أبان بن عبد الله بن أبي حازم عن مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بوضوء ثم دخل غيضة فأتيته بماء فاستنجى ثم مسح يده بالتراب ثم غسل يده. هذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد ضعيف لجهالة مولى أبي هريرة هذا عن مولى أبي هريرة، لم يسمى، لم يسمى، مبهم، والإبهام أشد أنواع الجهالات. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن الكبرى من طريق أبان بن عبد الله به، أبان بن عبد الله بن أبي حازم كما عند الدارمي هنا. والإسناد كما قلنا فيه في جهالة مولى أبي هريرة. وقد رواه أبان بن عبد الله عن إبراهيم بن جرير عن أبيه، وهو الآتي عند الدارمي وعند النسائي وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي. وإبراهيم بن جرير هذا لم يسمع من أبيه، ورجح هذا الوجه النسائي، يعني أنه من طريق إبراهيم بن جرير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وخالف شريك، شريك بن عبد الله بن أبي نمر، أبان بن عبد الله فروى عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، مش إبراهيم بن جرير عن أبيه، إنما رواها عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة. وهذا الإسناد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والبيهقي والبغوي، ولكن شريكا سيء الحفظ، شريك بن عبد الله سيء الحفظ. فالراجح في هذا الحديث رواية أبان بن عبد الله، مرة رواه عن مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة، والمرة الأخرى رواه عن إبراهيم بن جرير عن أبيه. الأولى فيها، الأولى التي فيها الجهالة، والثانية التي فيها انقطاع. فعلى أي حال لا يقوي المجهول الإسناد المنقطع، ولا يتقوى المجهول برواية الإسناد المنقطع، فكلاهما ضعف شديد. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبان بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن جرير ابن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إسناد ضعيف كما تقدم من انقطاعه. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، تقدم ما يقول إذا دخل الخلاء، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ما يقول إذا خرج. قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن يوسف، عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، إذا دخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج يقول غفرانك. الحديث صحيح، وسيأتي الكلام على إسناده. وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد وفي التاريخ الكبير، وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى، وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان، والسراج في مسنده، وابن السن في اليوم والليلة، وابن المنذر في الأوسط، وابن الجرود في المنتخب، والطبراني في الدعاء، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى وفي الدعوات، والبغوي في شرح السنة، وابن الأعرابي في معجمه، والذهبي في تذكرة الحفاظ، والمزي في الكمال تهذيب الكمال، وابن الجوزي في العلم المتناهية من طريق إسرائيل به، إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة، عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه عن عائشة. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. كيف؟ يوسف ابن أبي بردة وثقه العجل والحاكم والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ التقريب مقبول، ولعله أرفع من هذا، مقبول عند الحافظ يعني إذا تبع، وإلا فلين الحديث، لكن هذا الحديث صحيح كما ذكرنا. وقوله في الراوي هذا بأنه مقبول غير مقبول، أولا لأن الراوي وثقه العجلي والحاكم، وذكر ابن حبان في الثقات، وذكر شيخه ومن روى عنه، وهذه مرتبة عالية عند ابن حبان وليست في المرتبة الدنيا من مراتب توثيقه. والحديث هذا صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأبو حاتم الرازي وابن الجرود والناوي والذهبي وتبعهم الألبان. فإذا صحح هؤلاء الحديث معنى ذلك أنهم يثقون هذا الراوي، فإن الحديث مداره عليه. فيوسف بن أبي بردة أعلى مرتبة من قول الحافظ مقبول، هو ثقة، هذا المفروض أنه يكون ثقة. فالعجل وإن كان متساهلا لكن تبعه على توثيقه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصحح حديثه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأبو حاتم الرازي لما صح الحديث فيه إشارة إلى قبول رواية هذا الراوي. يعني ربما يقال إذا صحح إمام من الأئمة حديثا ربما يصححه لغيره. فإذا كان الحديث ليس له إلا إسناد واحد فتصحيح الإمام للحديث توثيق لرواة هذا الحديث ولرجال هذا الإسناد. وكذلك ابن الجرود والناوي والذهبي، ولا يصح في الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها. يعني هناك أحاديث أخرى في الذكر بعد الخروج من الخلاء، الحمد لله عن الأذى وعفاني، الحمد لله الذي أذاقني لذته الآخر، هذه الأذكار لا يثبت منها حديث، وهذا الحديث هو أصح شيء في الباب، وهو أن من خرج من الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إلى هنا تنتهي آداب قضاء الحاجة، لكن هناك بعض الآداب التي لم يتعرض لذكرها ابن الإمام الدارمي رحمه الله، منها استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة، فلم يروي الحديث ولم يذكر ما يتعلق بهذه المسألة. والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لسكان المدينة ولمن كان مثلهم، بحيث إذا استقبل القبلة كان مشرقا أو مغربا، أما إن كان في أي مكان فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وهذه المسألة ليست على إطلاقها، يعني لا كراهة في استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة، إلا إذا كان الإنسان في الخلاء في العراء. أما إن كان في البنيان فقد ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهذا يدل على جواز ذلك إذا كان في البنيان. ومن هنا يقول العلماء يعني يكره استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة إذا كان الإنسان في الخلاء أو في العراء، ويباح له ذلك إذا كان في البنيان مثل الكنف ونحوها. ومن الآداب أيضا ألا يتكلم الإنسان أثناء قضاء الحاجة بذكر الله عز وجل. فقد مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام، ثم لما فرغ أتى الحائط فمسح الجدار، فمسح يديه به ومسح وجهه وكفيه، يعني تيمم، ثم رد عليه السلام وقال إذا كنت على تلك الحال فلا تسلم علي، فإنك إن سلمت أو فعلت لا أرد عليك السلام. وأيضا من الآداب أيضا التي ينبغي أن يتأدب بها من أتى الخلاء، عليه أن يبعد عن الناس حتى لا يسمع له صوت ولا يوجد منه ريح، وعليه أيضا أن يستتر وأن لا يراه أحد. هذا ما حضرني ذكره من الآداب التي يجب وينبغي لمن أتى الخلاء أن يتأدب بها. وهذا آخر لقائنا اليوم، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 15 و 16.